بركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الإسرائيلي سيندم على جريمة الاعتداء على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بقطاع غزة وتكبدها خسائر جسيمة. إصابة 4 من عناصر شرطة الاحتلال بعملية مزدوجة غرب قلقلية بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني الغاصب والمقيت يندم على جريمة الاعتداء على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق. وفي بيان بشأن الاعتداء الغاشم والجبان واستشهاد العميد محمد رضا زاهدي ورفاقه، شدد سماحته على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى عقابه على أيدي رجال إيران الشجعان. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أننا سنجعل بإذن الله تعالى هذا الكيان الغاصب يندم على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن عدوان الاحتلال على القسم القنصلي الإيراني بدمشق يعكس مدى عجزه في مواجهة المقاومة. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد أكد رئيسي أنه لا شك أن هذا الكيان ومن يدعمه سينالون عقوبة حتمية على جرائمهم الوحشية بغزة، وقال إن تقاعس الدول العربية ومواقفها ضعيفة حال دون اتخاذ موقف موحد بين الدول الإسلامية ضد الاحتلال. وأضاف أن العميد زاهدي لعب دورا كبيرا في حماية القيم والمبادئ الإنسانية، ودماؤه ورفاقه الشهداء ستعزز العلاقات بين إيران وسوريا. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن اتخاذه ما يلزم من قرارات بعد هذه الجريمة. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من روسيا لبحث العدوان الصهيوني على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق. وطالب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا مجلس الأمن بإدانة تل أبيب على عدوانها، مؤكدا أن إسرائيل تتجاهل قرارات مجلس الأمن بتشجيع من الولايات المتحدة. وانتقد الدول الغربية الثلاث التي رفضت إدانة العدوان الإسرائيلي على البعثة الدبلوماسية الإيرانية، وقال إن هذه الدول تتحمل عواقب ما يحدث. كما أعرب مندوبو العديد من الدول عن مواقفهم المنددة والقلقة إزاء الممارسات الإسرائيلية الخطرة في المنطقة، داعين إلى التحرك لتهدئة الأوضاع بالمنطقة. أفاد الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله بأن موضوع اغتيال القيادي في فيلقل قدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد محمد رضا زاهدي تصدر كل وسائل الإعلام الإسرائيلية، بين من حاول أن يتفاخر بذلك وبين من حذر من ردة الأفعال الإيرانية على هذه العملية. لنستمع إلى جانب من تصريحاته بهذا الشأن.
موضوع اغتيال العميد زاهدي كان تصدر كل وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي يعني حاول بعضها أن يتفاخر وبعضها أن يحذر من الرد الإيراني على هذه العملية. وإن كان الاحتلال الإسرائيلي لم يعترف حتى هذه اللحظة رسميا بأنه هو من نفذ عملية الاغتيال وقصف المبنى القنصلي في العاصمة السورية دمشق، لكن كل التلميحات التي صدرت من قبل الكيان الإسرائيلي تؤكد أن الكيان هو من قام بهذا العمل. لكن بالمقابل هناك فعلا من حذر في داخل الكيان الإسرائيلي من الكتاب والصحفيين من أن الرد الإيراني قادم لا محالة، وبأن على الكيان الإسرائيلي أن يستعد لهذا الرد لأنه قد يتجاوز كل التوقعات التي يضعها الكيان الإسرائيلي، علما أن كيان الاحتلال الإسرائيلي كان قد رفع حالة تاهب القصوى في كامل السفارات والممثليات والقنصليات التابعة له في أنحاء العالم تخوفا من رد الجمهورية الإسلامية. هذا بالنسبة لي عملية القصف لمشهد. المفاوضات حتى هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يدعي بأن حركة حماس هي من تعيق المفاوضات، علما أنه تم تسريب أنباء بأن الكيان الإسرائيلي عرض على حركة حماس أن يعيد فقط الفي فلسطيني من المتواجدين في جنوب قطاع غزة إلى منطقة الشمال، فيما تصر حركة حماس على إعادة كافة النازحين من الشمال والوسط إلى بيوتهم. هذا الأمر أيضا دفع بالرئيس الموساد بن يعلى الذي تم توسيع صلاحياته في الساعات الماضية إلى القول بأنه من الممكن التوصل إلى تسوية مع حركة حماس، لكن موضوع إعادة النازحين الفلسطينيين هو الذي يقف عائقا. أخيرا كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد سربت في الساعات الأخيرة أن جيش أن المخابرات الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي عرضوا على حركة حماس مقابل تسليم أسيرين كانا قد أسرا في العام 2014 وهو هدار جوردن وشاول أرون أن يتم الإفراج عن أسرى.
تواصل المقاومة الفلسطينية ملحمة طوفان الأقصى بتصديها لقوات جيش الاحتلال في محاور القتال في القطاع رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام استهدافها قوة صهيونية متحصنة في أحد المباني وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وتدمير جرافة عسكرية لجيش الاحتلال شرقية دير البلح، فيما أكدت سرايا القدس استهدافها بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال وآليته جنوبية غربي مدينة غزة. وأما كتائب شهداء الأقصى فقد أعلنت استهداف آلية عسكرية للاحتلال غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة وقوع طاقمها بين قتيل وجريح. أصيب 4 من عناصر شرطة الاحتلال بعملية دهس غرب قلقيليا بالضفة الغربية، وصفت حالة 2 منهم بالخطرة. وأكدت مصادر الاحتلال أن الهجوم كان مزدوجا ووقع بالقرب من مستوطنة كوخاف يائير وسط الضفة الغربية، حيث تابع منفذ العملية سيره بعد دهس عناصر الشرطة الأربعة حاجز اليهو العسكري وحاول طعن الحراس وأصيب هناك ليرتقي بعدها شهيدا. أعلنت وسائل إعلام صهيونية عن سماع دوي انفجار في منطقة قاعدة أوفدا الجوية الصهيونية في وادي عربة. وقال إعلام الاحتلال أن الانفجار سمع عقب التحذير من تسلل طائرات مسيرة إلى منطقة وادي عربة، وأن عمليات بحث في المنطقة لتحديد مصدر الانفجار متواصلة، مشيرا إلى عدم انطلاق الدفاعات الجوية. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الإسرائيلي سيندم على جريمة الاعتداء على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بقطاع غزة وتكبدها خسائر جسيمة. إصابة 4 من عناصر شرطة الاحتلال بعملية مزدوجة غرب قلقيلية بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
ورد في مواعظ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: وأما علامة البار فعشرة: يحب في الله، ويبغض في الله، ويصاحب في الله، ويفارق في الله، ويغضب في الله، ويرضى في الله، ويعمل لله، ويطلب إليه، ويخشع لله خائفا مخوفا طاهرا مخلصا مستحيا مراقبا، ويحسن في الله. أمثال عربية.
قالت العرب: الصمت يكسب أهله المحبة، أي محبة الناس إياه لسلامتهم منه، يضرب في مدح قلة الكلام.
وقالت العرب أيضا: صبرا وإن كان قطرا، القطر شدة المعيشة ويروى، وإن كان قبرا يضرب عند الشدائد والمشاق.
ومن الأمثال العربية أيضا: أصيد القنفذ أم لقطة، يضرب لمن وجد شيئا لم يطلبه. واجب العلماء.
حج سليمان بن عبد الملك فبعث إلى أبي حازم وحادثه، وكان من جملة الأسئلة التي وجهها إليه: ماذا تقول فيما نحن فيه؟ فقال: إن آباءك قهروا الناس بالسيف، وأخذوا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضا، حتى قتلوا عليه مقتلة عظيمة. فقال له رجل من الجلساء: بئس ما قلت يا أبا حازم. فقال له أبو حازم: كذبت يا عدو الله، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. من صبر ظفر.
أعزائنا، كان لرجل بالبادية حمار وكلب وديك، فالديك يوقظه للصلاة، والكلب يحرسه إذا نام، والحمار يحمل أثاثه إذا رحل. فجاء الثعلب فأكل الديك، فقال: عسى أن يكون خيرا. ثم أصيب الكلب بعد ذلك، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، عسى أن يكون خيرا. ثم جاء الذئب فبقر بطن الحمار، فقال: عسى أن يكون خيرا. ثم إن جيرانه من الحي أغير عليهم، فأخذوا وأصبح ينظر إلى منازلهم وقد خلت. فقيل له: إنما أخذوا بأصوات دوابهم. فقال: إنما كانت الخيارة في هلاك ما عندي، فمن عرف لطف الله رضي بفعله. أيها الجيل.
قال الشاعر: قلت للشاعر: غرد ما تشاء، واملأ الآفاق شدوا وحدا، لا تهب قيدا ولا سجنا ولا سوط جلاد، يذل الكبرياء. قلت للواعظ والرعب وراءه: ادع للحق ولا تخفض نداءه، مسلم أنت فلا تخشى الردى، وامح بالصدق خرافات البذاءة. أيها الجيل الذي ظلت خطاه واستباح الخوف واليأس طواه، عد إلى النبع الذي أنكرته، فهو ري خالد طول الحياة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم لمتابعتكم وإلى اللقاء.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بما عزل.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
بجودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا
فشدى بحب المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
يا
رب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب، وجعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله المستغفر التواب، خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، والتحيات الزاكيات لأهل بيته قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. أحبتنا المستمعين، السلام لكم والتحية إليكم موصولان عبر الأثير، وأنتم تتنعمون بحضرة يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع شيء من مديحه. نتوقف الآن عند قراءة مقطع من قصيدة على حافة الملكوت للشاعر العراقي شاكر الغزي. ندعوكم للمتابعة مشكورين.
إلى قرآن يمشي على قدمين، إلى علي بن أبي طالب وهو يمتد من نقطة باء الفاتحة حتى آخر كسرة خبز بين سين أسناننا، تصفر حنطتك خضرارا في فمي، ودمي بياض من سمارك يشرب، عيناي ما إلا بوجهك تحتفي، ويداي لا إلا لحبلك تجذب، يا غصة اللهوات إن حضارة شرقت بسبك في الوحول تنقب، أزراك دهرك حد أن نبحتك أكلبه، ولم يشرب لمائك حوأب، تدريه مشحونا عليك ضلالة، وإليك مقلة غيظه تتقلب، تظمى وماؤك مثل ريقك سكر، يروي وجوها ماؤها يتلهب، وتجوع حتى لا تبيت على الطوى بطن، وجلب شعيرها يتسلب، يا من أمير المؤمنين، الحق أنت من ادعى مثل ادعائك يكذب، يا من أمير المؤمنين، الحق أنت ومن يديك المؤمنون تسربوا، يا من أمير المؤمنين، الحق أنت ومن تنكب عن صراطك ينكب، هذا صراطك مستقيما والسماء ابتهلت أن اتبعوه لا تتشعبوا. رضيت سماك عن الذين يبايعونك أنهم زي الغدير تجلببوا. يا نفس نفس الله نورك ليس يطفأ والغيوب على جفونك غيهب.
أيها الأطائب، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة على حافة الملكوت للشاعر العراقي الأستاذ شاكر الغزي، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بخير.
أشتريك وأبتغيك. طرفي ما مشى وامخ وقع الزمان وسن متين أبا الحسين وتلك أروع كنية وكلاكما بالرايات قمين
إني أتيتك أشتريك وأبتغي وردا فعندك للعطش معين
لك في خيال الدار أن يروا ألا يروا السنا ويترجم النسرين بس
يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في
يا رب أكرم والدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أهلا بكم ومرحبا في الحلقة الثانية من مجموعة جديدة من حلقات هذا البرنامج خصصناها للحديث عن موضوع هو أهمية وآثار وسبل تربية الأولاد على الارتباط الوجداني بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ضيفنا الكريم في هذه الحلقات سماحة السيد محمد الشوكي، أهلا بكم سماحة السيد ومرحبا.
حياكم الله.
يا حبيبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا حبيبي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله الصبح بدا الصبح بدا
مستمعينا الأفاضل سماحة السيد محمد الشوكي بيّن في الحلقة السابقة أن الارتباط الوجداني بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وبالتالي بالأئمة من عترته صلوات الله عليهم وأمهم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها باب أبواب الوصول إلى الله تبارك وتعالى هو الطريق الأقوم للتخلق بالأخلاق الإلهية تحصين الأولاد من الوقوع في حبائل الشيطان. أشار سماحة السيد محمد الشوكي إلى أن هذا الارتباط الوجداني يمر عبر قناة ترسيخ معرفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ومحبته في قلوب الأولاد. سماحة السيد، هذا الذي بينتموه في الحلقة السابقة ووعدتم بأن يكون موضوع الحديث في هذه الحلقة هو عن سبل ترسيخ هذه المعرفة والمحبة في قلوب الأولاد، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
طبعا قلنا بأن هناك طريقان أو طريقين عفوا لتحكيم العلاقة بين الأطفال وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الأول هو الجانب المعرفي، والجانب الثاني هو الجانب العاطفي. وأنا أرى أن هناك ارتباطا في الحقيقة بين الجانبين، وأحدهما يؤدي إلى الآخر. لكن لما تكون العاطفة عند الطفل من البداية مبنية على أساس المعرفة، لا شك بأن العاطفة سوف تكون عاطفة قوية جدا لا تتزلزل، ولا يخشى عليها من الزوال أو من الإضمحلال فيما يأتي في مستقبل الطفل. لما تكون العاطفة قائمة على أساس المعرفة، تتحول هذه العاطفة إلى قوة عظمى تؤثر على مسلك وحركة الطفل في حياته عندما يكبر. فعلينا في الحقيقة أن نعرف أطفالنا بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتتعاون في الحقيقة على هذا الأمر ثلاث جهات، يعني هناك المدرسة التي ينبغي أن تلحظ هذا الجانب في مناهجها، وقبل ذلك هنالك البيت ووسائل الإعلام الإسلامية المفروض المرئية بالذات. يعني نحن نعرف بأن الطفل يستأنس بالصوت ويستأنس بالصورة أكثر من الصوت ربما.
نعم.
وهناك دور البيت، دور الأم الكبير في الحقيقة في هذا الجانب. فعلينا أولا أن نشرح المسألة من جانب اعتقادي، يعني نبين للطفل من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موقعه في الحياة، موقعه في الكون. الطفل لا بد أن يعلم أن بأسلوب مبسط، بأسلوب رصين وهادئ وبسيط، لا بد أن يعرف بأن لهذا الكون خالق.
نعم.
من خلال الأمثلة البسيطة التي تضربها له الأم، تحاول أن ترسخ له بأن هذا الكون لهذا الكون خالق، وهذا الخالق محب للناس، يريد خيرهم، يريد صلاحهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول، هو مبعوث من قبل الرحمن.
نعم.
ليرحم ويعطف ويصلح أمر البشرية. بهذا المستوى البسيط كلش كافي أن يعرف الطفل أن الرسول واسطة بين الله وبين خلقه.
نعم.
وأنه جاء بتعليم تعاليم السماء ليصلح أهل الأرض. وهذا نعم. جانب من المعرفة. جانب آخر المعرفة السلوكية، يعني
نعم.
نعرف موقع النبي من ناحية الاعتقاد، وينبغي أن نوضح لأطفالنا موقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الإنسانية في السلوك، بأن نبين لأطفالنا بأن هذا الرجل الذي اختاره الله تبارك وتعالى رسولا منه وبعثه إلينا، في الحقيقة هو قمة الخلق الإنساني.
نعم.
ومثل وجسد تعاليم السماء في حركته، في سلوكه، في تعامله مع الناس. ونضرب لهم أمثلة من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المثل في الحقيقة يقرب الصورة أكثر من الكلام المجرد.
بلا شك، خاصة بالنسبة لي لأولادهم في المراحل الأولى من أعمارهم.
نعم، لاحظوا أنني لو أقول للنبي بأن أقول لطفلي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ولدي كان أرحم الناس على الناس، قد تبقى هذه في ذهنه، لكن فرق بين أن يرى مثلا مقطعا تلفزيونيا.
نعم.
فيه قصة قصيرة مثلا يرى فيها كيف يحن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع، أو لا قصة تقصها عليه أمه مثلا عندما يريد أن ينام، قصة من حنو النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض المساكين، من حنوه على بعض ماذا الأطفال، الذي سوف نبين في الجانب الآخر في علاقة الحب بين الأطفال وبين رسول الله. أقول عندما تضرب له بعض الأمثال، تبين له بعض الجوانب السلوكية بأسلوب قصصي، يعني نحن لابد الحقيقة وسائلنا الإعلامية مؤسساتنا بأن تهتم بهذا الجانب.
نعم.
المشاهد الرائعة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن حياة أهل البيت عليهم السلام، هذه من الممكن أن تعرض للأطفال على شكل قصة، على شكل حتى مشاهد تلفزيونية.
نعم.
مؤثرة، لا أظن أنها تفارق خلد الطفل وبال الطفل مهما حتى وإن كبر بعد ذلك.
فمن خلال هذه الطرق البسيطة سماحة
السيد، من خلال مجموعة من الأساليب التي أشرتم إليها، ألا يمكن أن نجسد للأولاد معنى وحقيقة الأبوة النبوية؟ يعني أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، الأولاد تأمر الأحاديث الشريفة إذا وعدتوهم بشيء فوفوا، لأنهم يرون أنكم وسيلة الرزق، أنكم ترزقونهم، تعبير حديث الإمام الرضا سلام الله عليه. طيب هذا المعنى، يعني الأولاد ينظرون إلى الأب، إلى الوالدين، وكأنهم مصدر الرحمة الإلهية. هذا ننقله هذا المعنى إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني بأساليب مختلفة نوصل للأطفال هذه الحقيقة، نحن أبواكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين سلام الله عليه هم أبوا جميع الأمة، يعني أيضا هم أبوانا وأبواكم أنتم أيضا. هذا الأمر له تأثير في تقوية الارتباط،
يعني بالضبط هذا ما أردت أن أتحدث عنه في الجانب الآخر، في تقوية الجانب العاطفي للطفل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من تحدثنا عن الجانب المعرفي في العلاقة بين الطفل ورسول الله، والجانب العاطفي يعني العلاقة العاطفية بين الطفل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قلت بأنها تبنى على أساس العلاقة الأولى.
طيب يعني سمحت السيد، هذا الجانب الثاني لو سمحتم يكون بعد هذا الذكر للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي اختاره لنا المخرج، تفضل.
نداه يروي، نداه يروي كل صال
إلى الخلق الهدى لما بدا، لما بدا إلى الخلق الهدى.
طيب سماحة السيد محمد الشوكي، فيما يرتبط بالجانب الآخر من سبل ترسيخ مودة أو الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله في قلوب الأولاد بعد قضية المعرفة والمودة، تفضلوا بتوضيح هذا الأمر.
نعم، قلت بأن أساسا نحن نريد من المودة أن تكون قائمة على أساس المعرفة، وفي الحقيقة المودة أيضا تنبع من المعرفة.
نعم،
يعني أنا لما أعرف بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو الذي يرعاني، راح أحب الله عز وجل.
بلا شك
المعرفة معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومشاهدة بعض الصور الرائعة من تعامله مع الناس، نفس هذه المعرفة سوف تفتح قلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب من الجوانب، أن نفس المعرفة هي مؤدية إلى ماذا؟ مؤدية إلى الحب. هذا الطريق من الطرق. الطريق الآخر كما تفضلتم أن نشعر الطفل بأن يعني نقرب الرسول من الطفل، نقرب الطفل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحاول أن نجعل الوشائج التي تربط الطفل برسول الله ليست وشائج عادية، يعني بين نبي كان عاش في التاريخ ومات وانتهى ونحن الآن مأمورون بأن نؤدي ما قاله. نحاول أن نجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش مع الطفل في حياته، يعني يستشعر من خلال حبه لأبويه، يستشعر حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألسى كيف يمكن ذلك؟ الحقيقة هناك جانب مهم جدا، وهو بيان علاقة النبي بالأطفال.
نعم،
هو قضية مهمة، يعني لما أقول له، لأن هذا تلامس مشاعر الطفل. يعني أنتم لاحظوا الأطفال قد يتعلقون بشخص من الأشخاص، لماذا؟ لأن هذا الشخص يمازحهم، يهتم بهم، يلاطفهم، تنشأ هناك علاقة جدا قوية بهذا الإنسان لأن يلامس مشاعر الطفل. علينا أن نبين حب وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال، طبعا تلك العلاقة التي كانت كبيرة جدا، كبيرة جدا، وتوصياته الكبيرة بالأطفال. في يوم من الأيام جاء الحسن يمشي سلام الله عليه في المسجد فعثر وقع، وإذا بالنبي يقطع خطبته ينزل من منبره ويحتضن الحسن ويلاطف الحسن سلام الله عليه. وهذه الصور هواي تعمق العلاقة، يعني لما نقول لهم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جد رحيم بالأطفال، جد يحب الأطفال.
وهذا عموم الأطفال، لعل سماحة السيد يتذكر المستمعون الأفاضل أيضا لعلهم يتذكرون حادثة تخفيف الرسول صلى الله عليه وآله من صلاته، كان يصلي الجماعة خفف من صلاته بصورة ملفتة للنظر، وعندما سألوه قال أما سمعتم بكاء الصبي، كأنه إحدى المصليات كان معها طفل لها كان يبكي، الرسول صلى الله عليه وآله من أجل بكاء الطفل خفف الصلاة بصورة ملحوظة، يعني بدرجة كبيرة.
نعم، كثير من الصور الرائعة الحقيقة في تعامل النبي، يعني كانوا في ذلك الزمان يأتون إليه بالصبي ليتبركون بكف رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضعه في حجر الطفل الرضيع، يبول في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أبدا لا يتنرفز. نعم. أهل الطفل قد ينزعجون وربما يضربون الطفل شيئا،
ينهاهم عن ذلك،
ينهاهم نهيا شديدا. نعم. يقول دعوه. نعم. فإنه طفلون. لما أبرز هذه الحالة وأصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأطفال كأنه أب بمقام أبيهم، رحيم بهم كما أن أباهم ماذا؟ رحيم بهم. ثم أحاول أن أستغل هذه المسألة.
نعم.
يعني أقول مثلا لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين؟ أحاول أن أجيب على ذلك، أقول لأن الحسن والحسين كانا مؤدبين مثلا، كانا مهذبين. نعم. كانا كاملين. وأنطي قصة مثلا من قصص طفولة الحسن والحسين. فلما أقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطفل ويريد منه أن يكون كالحسن والحسين اللي أيضا كان مثلك، طفل طفلين كان في ذلك الزمان، مع هذا كان على مقدار كبير من الأدب مع كبار السن، راح أشد للحسن والحسين وراح أشد للمعاني الأخلاقية المختزنة فيهما وراح أشد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
تذكر أنني اطلعت على بعض المنشورات التبشيرية، كانت مجموعة من القصص للأطفال. الغريب في هذه المجموعة هي أنها مجموعة للأطفال مستلة قصص من الإنجيل، قصص من ما لدى النصارى من سيرة عيسى روح الله سلام الله عليه، قسم منها خاص بالأطفال، قسم منها خاص بالشباب، وقسم منها خاص بالكبار. كان هنالك تمايز واضح بين القسم الخاص بالأولاد عن القسم الخاص بالشباب. في الأولاد أولا الحجم، حجمها يكون مناسب، اختلاف في حجم هذه، اختلاف في الألوان المستخدمة، ملامح أبطال القصة بل ملامح عيسى المرسوم، يعني صورة عيسى عليه السلام المرسومة فيها ملامح أطفال، وكأنه هنالك شد نفسي للأطفال من خلال إشعارهم بأنه هذا تريب لهم، أبطال هذه القصة في أعمارهم. في الشباب الأمر يختلف بما يناسب الشباب، حتى وسامة عيسى التي تعرض في الشباب وسامة مناسبة للشاب وليست الوسامة المناسبة لصورة عيسى التخيلية، مناسبة مثلا للأولاد.
نعم، هذه المسألة جدا مهمة، كما تفضلتم أنه الطفل طبعا يميل إلى تربه.
نعم.
يميل إلى الذي هو بسنه، وخصوصا لما أقول له أن فلان الشيخ الكبير فرضا تعامل هذا التعامل الأخلاق الكبير، مثلا تعامل مع فلان بنوع من الرحمة، قد يقول هذا شيخ كبير وواصل. أما لما أقول له مثل فلان طفل صدر منه هذا الموقف الجميل، هو يصير عنده حتى حالة من الغيرة على مسألة الأخلاق، يقول لك أنا ليش ما أصير مثله، زين شوف مثلا الناس يهتمون بي يحترموا لأنه صدر من هذا القادة شيخا كبيرا أو كذا. فهذه المسألة مهمة جدا، يعني أنا أطلب من إخواننا اللي قائمين على الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة أن يهتموا بهذا الجانب. يعني الإمام الحسن والحسين في طفولتهما الطفل كن يطلع على أخلاق الحسن والحسين سلام الله عليهما، على أخلاق الأئمة، حتى أخلاق النبي في أيام طفولته، طبعا هذه مؤثرة بصورة كبيرة جدا. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يوفق العاملين في هذا الجانب، وأن لا يترك المجال للآخرين لكي يغذوا أذهان أطفالنا ويشبعوا قلوب أطفالنا بغذاء معنوي فاسد من أغذيتهم التي يلوثون بها عقول وقلوب الأطفال والشباب.
شكرا جزيلا لسماحة السيد محمد الشوكي على ما تفضل به. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، أعاننا الله وإياكم على ترسيخ محبة الرسول والتأسي به صلى الله عليه وآله في قلوبنا وفي قلوب أولادنا. اللهم آمين. السلام عليكم.
يلا نروح ونداوي القلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة. يلا نروح
مية زمزم
أحلاكي
أحمد ساكن
بحداكي
مية زمزم
أحلاكي
أحمد ساكن
بحداكي
جل الذي سواكي
جل الذي سواكي
جل الذي سواكي
جل الذي سواكي. ما أن يروي المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة. يلا نروح
يا كعبي
ما أحلاكي
كل الورد
يهواكي
يا كعبي
ما أحلاكي
كل الورد
يهواكي
عم الدنيا ثناكي
عم الدنيا ثناكي
عم الدنيا ثناكي
عم الدنيا ثناكي فيك الشفاء للروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
قال عليه السلام في إحدى مواعظه البالغة: يا ابن آدم، اعلم أن ما كسبت من الدنيا فوق قوتك، فإنما أنت فيه خازن لغيرك. يا ابن آدم، الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يأخذ بعنقه ويخرجه منها، ولا يدرك من الدنيا إلا ما قسم له. ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أتاك، فإنه إياك من عمرك يأتي الله فيه برزقك. يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره، وإذا رأيت ربك يوالي عليك البلاء فاشكره. يا ابن آدم، كن وصي نفسك في مالك واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل مكنون العلل محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتميته الغرقة. ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو بين ذلك يحمل عذرة ولا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. مستمعينا الكرام، لما سئل الإمام علي عليه السلام عن معنى الحياة الطيبة في قول سبحانه وتعالى: فلنحيينه حياة طيبة. قال عليه السلام: هي القناعة. وسأل سلمان الفارسي الإمام علي عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم على كثرتهم. وسأله أحدهم: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرونه.
التسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبر.